السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهما تنبيهان وشكر خاص. أما التنبيه الأول فافتتح بحمد الله عز وجل دار بجوار المسجد، هي دار الوليد، وقد أخبرني القيم عليها وهو ندبني يعني أن أعلن عنها، أخبرني أن هي هذه الدار تؤهل الأطفال حتى أنهم يقرأوا، ويحدثني أن في أطفال صغيرين الآن 4 سنين وأقل بيقرأ من المصحف بنفسه مما يدرس فيها، ودي الكبار والصغار، فلا مانع أن تنظر عليها نظرة لعل الله عز وجل أن ينفع بها. التنبيه الثاني، بعض إخوانكم بيقول نرجو تنبيه الإخوة بوجود درس يوم الثلاثاء لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز وهو في المواريث. وعلم المواريث أيها الإخوة، طبعا نحن نندبكم له يوم الثلاث، وعلم المواريث كان العلماء لا يعلمون لا يحدثون طلبة العلم إلا أن يختبره في 3: في حفظ القرآن، في حفظ القرآن واللغة العربية والفرائض، وفي ذلك أثار كثر. يعني كان يأتي إلى شيخي يقول ما فعلت في القرآن، يقول كذا، يختبره، سمع، يذكر له آية من هنا وآية من هنا، فإذا وجده قد أحكم القرآن، طيب ما تقول في اللغة العربية، ده جي منصوب ليه، وده مفتوح ليه، وده عشان، فإذا وجده أحكم هذا الباب أيضا يوم يكلمه في الفرائض. أنا قرأت عن بعض الأئمة اختبر بعض الطلبة فوجده أجابه في كل شيء في العلوم الثلاثة دي، كان هذا الإمام عسر، يعني أظن البوشنجي أو غيره. فلما انتهى الطالب وجاوب بقى قال خلاص هيحدثني، قال تدري والله لو كنت سأحدث أحدا لحدثتك، وما حدثوش برضه. فده التنبيه الثاني. التنبيه الشكر بقى الثالث، لبعض إخواننا بعت لي رسالة وقال لي تيجي بدري تلحق الجماعة الأولى وتأثر في المقدمة، فانا خطر في بالي قلت المفروض الرساله دي ليها اكماله، يقول لي البس الجلابيه السمراء المقلمه عشان شكلها فيك كويس. لا، احنا اخواننا مش ليس على هذا اتفقنا، واحنا بنسوق الكلام ده دلوقتي في قالب بنهزر يعني، انما الكلام ده في الحقيقه ليس حقه المزاح، ده كلام لا يصح. انت اتيت من بيتك فاحتسبت على الله، ثم انت على شرطي، والله بقى لتيت وعجنت في اللي بتاع المره اللي فاتت، خلاص لك الخيار. ممكن تقول الراجل ده مثلا بيقول بقى بيقعد يعيد ويزيد، ما جيش تاني. ونحن بحمد الله عز وجل حينما جلسنا على هذا المجلس وصعدنا هذه المنابر، كانت الوصيه الاولى لمشايخنا انه قال اياك ان تغتر بالناس، والى الان يقولون ذلك، إياك أن تغتر بالناس. فما عوجت فتوى وما وقعت مداهنة إلا لأجل الناس. ولذلك كان من أهل العلم من لا ينظر إلى أحد، يخش عليه بالفتوى يبص في الأرض. ليه؟ ممكن شكلك يخترق نفسه، ممكن شكلك يخترق نفسه. وإن كان العلماء يقولون ينظر إليه حتى يعني ينظر إلى نفسه من خلف ملامحه، كما نظر عبد الله بن عباس لهذا الذي جاءه في صحيح البخاري وسأله عن الصور، قال ما تقول في هذه الصور؟ قال لا أحدثك إلا ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذا كان يوم القيامة جيء بالمصورين فيقال لهم أحيوا ما خلقتم، فانتفخ الرجل وتغير وجهه، فشافوا ابن عباس بقى فلمحوا، فقال له ويحك لا عليك، إن كان لا محالة فصور ما لا روح فيه، يعني ارسم شجرة ارسم بحر ارسم أرض، لأنه بيتكسب من ده وبيأكل. فده اللي خليني أنظر للسائل بس، ليه؟ عشان ملامحه ما تخترقنيش أنا، يعني ممكن ملامحه يخليني أنا ولذلك فلذلك العلماء بعضهم كما بيبصش خالص عشان تخرج فتواه على على هيئتها. فلأنا عايز أقوله أن أنت إنما أتيت من بيتك محتسبا، زي بالضبط برضو الأسبوع الفائت لما يحدث تغيب في أسبوع يبقى الأسبوع اللي بعد منه لازم يكون فيه 30,500 سؤال، وأنت جاي النهاردة وأنت جاي طيب ما أنت لما أتيت الأسبوع الفائت، وإحنا قلنا الكلام ده كتير، لما أتيت خدت أجر، مش أنت عاوز أجر ولا عاوز تقابلني ولا عاوز علم؟ العلم والأجر يصبان في قناة واحدة، هتطلب علم هتاخد أجر، وتجلس في هذا المجلس تاخد أجر، وتمشي إلى درس العلم تاخد أجر. عايز تقابلني هو ده البند الوحيد اللي مفلس، ما تاخدش فيه حاجة إلا أن يكون لك من نوايا الأخوة شيء مثلا. فالقصد يا أخوانا أن قال عبد الله بن مبارك نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. وقال بعضهم ليكن أدبك بالنسبة لعلمك كالملح للطعام، يعني ليكن علمك بالنسبة لأدبك كالملح للطعام، يعني احنا بنحط على حلة الأكل اللي قد كده ملح قد ايه؟ معلقة. احنا عاوزين يبقى عندك من العلم معلقة ويبقى عندك حلة قد كده اهو من الأدب. قلنا قبل كده ان النبي عليه الصلاة والسلام ما بلغ الى ما بلغ اليه الا بأدبه، وقد زكاه الله عز وجل على الأدب، فقال ما زاغ البصر وما طغى. لما وقف سيدنا جبريل قال له وقف هنا، خلاص وقف هنا ما تحركش بقى، لا بص حواليه ولا التفت ولا بص قدامه ولا هتكلم مع مين ولا في ايه ولا شوف ملامح، ما تحركش عليه الصلاة والسلام. فرفع الى هذه القمة من القمة. فاحنا يعني بنوصل اخوة ان ارجو ان الكلام ده يعني ايه لا يتكرر، تأتي على شرطي وليس على شرطك، وتحترم نفسك بقى. اسمحوا لي بقى أيها الإخوة في الحقيقة في هذا الدرس الاعتراضي أني أقطع مسألة الكلام عن العلم النهاردة، وذلك لما أراه يعترينا، فرأيت أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فكان ينبغي أن نبينه الآن. في الآونة الأخيرة أيها الإخوة وجدنا آيات تلو آيات، ثم لم نجد بصدد هذه الآيات منا ما كان من أسلافنا. زي ما أنتم لاحظين كسوف القمر ولا خسوف القمر ثم كسوف الشمس، ده يتكرر في مرات متقاربة في أيام يسيرة، ثم بعد ذلك نرى إلى السيول والزلازل التي تضرب الدنيا من حولنا حتى جاءت إلى أقرب الأماكن منا. يعني إحنا بقي لنا الآن يومان أو ثلاثة، ونسأل الله عز وجل أن يغيث كل مسلم، بقي لنا يومان أو ثلاثة وإحنا بنعاني من سيول في أسوان والغردقة ووسط صين، حتى عندنا تلك الأرض الآمنة التي لم يكن يعتريها ما يعتري غيرها حدث من قبل كده بشيء يسير جدا. كلام ده احنا بنتكلم في اسابيع لا اقول شهورا، كان هذا الفيض العميم الذي حدث بجدة، وكان في بيوتات وناس شردوا وقوم قتلوا. طيب ماذا صنعنا نحن؟ الله عز وجل أعلن هذه القاعدة، قال فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. حينما يمرق المرء ببصره قديما قديما إلى أسلافنا، وأنا لا أحب أن أغادر هذه الحقب، لما يرجع المرء إلى الوراء كيف كان يتصرف رسول الله بنفسه وأصحابه إزاء هذه الآيات؟ دي آيات يظهرها الله عز وجل، وهذه كانت تحدث على أيامهم ندرة. في الصدر الأول على أيامهم ندرة، يعني مثلا كسوف الشمس حدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة؟ مرة واحدة. طب خسوف الخمر؟ ولا مرة. ولذلك استدل العلماء على أن الصلاة تصلى بهيئة كسوف الشمس لخسوف القمر قياسا واستنباطا من كلامه عليه الصلاة والسلام حينما قال إن الشمس والقمر لا ينخس، آيتان من آيات الله، فدخل معها القمر، فبقى يصلى لهذه كما يصلى لتلك. مرة واحدة بس، كان شكله إيه بقى لما حصلت؟ بس نعقد الآن يعني نعقد بس شيء من المقارنة بيننا وبينهم رغم ما لهم عند الله عز وجل من حظوة، ثم نضع يدنا على العلاج أو على الداء لنشخص له علاجا. هو في إيه؟ ما هو الذي يحدث لنا؟ آيات يخوف الله بها عباده. إن عائشة رضي الله عنها حينما أرادت أن تظهر شدة احمرار وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذكرت خديجة بشيء من التهاون، قالت ما لك عن امرأة حمراء الشدقين هلكت في الدهر أبدلك الله خيرا منها، تشير إلى نفسها، قالت فاحمر وجهه احمرارا لم أكن أراه في وجهه إلا عند المخيلة. شوف الخياس ده، عايز تقولك انه غضب جدا. طب ايه المخيلة؟ السحاب. الناس اذا رأوا السحابة استبشروا، ورسول الله مرعوب، وده رسول الله آمن بإجماع. من اعتقد بخلاف ذلك لا اقول هو آثم، بل هو مرتد، كهؤلاء الرافضة على العدوة الذين يسبون حفصة ويقولون ينبغي لفرج رسول الله أن يطهر منها. ده دي ردة لوحدها، لأن الطهارة يوم القيامة لا تكون إلا بالنار، فحكم على عضو من أعضاء رسول الله بالنار، خرق التواتر والإجماع. يبقى آمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمن. قال عيسى اذهبوا لعبد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. الله، أبوه من خلفه، عمرك شفت كده؟ تكمن عظمة إبراهيم صلى الله عليه وسلم حينما قال قام وقال يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، لأن دي صورة معكوسة، الوالد هو الذي يعظ ولده، فإذا تحول الوالد إلى ضال يهديه ولده يبقى هذا الولد نابغ. فأبو الأنبياء خلف رسول الله يوم القيامة، وكلهم لا ينطق ولا ينبس ببنت شفا حتى يتحدث محمد، ومع ذلك إذا رأى المخيلة خاف. قالت يا رسول الله، كانت عائشة تقول كان إذا رأى السحابة يذهب ويجي ويدخل ويخرج ويرى ذلك في وجهه، فقلت يا رسول الله إن الناس إذا رأوا مثل هذا استبشروا، فما بالك إذا رأيت مثل هذا تدخل وتخرج وتضطرب؟ فقال يا عائشة إن قوما رأوا مثل هذا فقالوا هذا عارض ممطرنا، فكان فيه العذاب. طب وإحنا حنعذب وأنت فينا؟ أدي ده عمل النبي مع الآيات. أنا وإنت إيه بقى؟ حديث الكسوف يا إخوة، لما نيجي نستقرئه من أوله، رواية أبي بكر في الصحيحين قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس ضحى، فخرج من داره يجر إزارة. أول ما بص لقى الشمس سودت انطلق حتى كأنه يعقد آخر عقدة من إزاره في الطريق. وإيه اللي حصل؟ ثم ينادي، يأمر من ينادي، الصلاة جامعة، إن ده الندي الشزي ده ما لقيناهوش ليه؟ عشان اتأخرت عن صلاة العشاء شوية؟ طب لماذا لم نهرول وننزل من بيوتنا؟ وترتج السماوات والأرض طاعة لله عز وجل، نقول له احنا بنتضرعه حتى لا ينزل علينا عذابك. الصلاة جامعة، نسمع في كل مسجد والميكروفونات والدنيا تتقلب. يكون معذرة إلى الله عز وجل منا إظهارا للخشوع والخضوع، وإلا بطش بك بطشة لا تقوم بعدها أبدا. واعتبروا بمن بجواركم. الإنسان لسه متعجب، دفنوا 70,000 ولقوا 70,000 تحت الأنقاض، ويتوقعون أن يكون هناك ما يزيد عن هذا. يقولون هي أعظم كارثة منذ عقود. ده في قد إيه؟ في قد إيه الكلام ده؟ في 5 دقائق بس وأقل. فخرج يجر إزاره وأمر من نادى الصلاة جامعة، فاجتمع الناس فقام يصلي بهم صلاة طويلة. قالت عائشة فقرأ فيها نحو سورة البقرة، ثم ركع ورفع وقرأ نحوا مما قرأ في الأولى، ثم ركع ثانية. ده المناسب للخضوع، لأن الركوع قمة الخضوع. ولذلك جاء قوم فبايعوا رسول الله على ألا يركعوا. أنا أصلي ماشي لكن أركع لا. بايعوه على أن يخروا من قيام. قال الإمام أحمد رحمه الله أن يخروا من قيام أي لا يركعون. فركع النبي فيها ركعتين في كل ركعة، إمعانا منه صلى الله عليه وسلم في الذل والخضوع. حصل حد، حصلت كارثة، إن قرص الشمس أسود دي كارثة. فلما انتهى من صلاته صلى الله عليه وسلم، وأنا أعلمك إن كان ابن إبراهيم ميت في اليوم ده، وقد حزن عليه حزنا شديدا حتى مشى في جنازته، حتى مشي في جنازته حافيا كما قال الذهبي رحمه الله. ومع ذلك قال يا أيها الناس إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما هما آيتان من آيات الله. يعمل إيه؟ يخوف بهما عباده. إذن ده أنت من حق، كان حقق الخوف، ده شيء طبيعي، ده المطلوب منك، هذه عبادة الوقت إنك كنت تخاف. فكيف مر هذا الأمر علينا وبعضنا لم كأنه لم يسمع به أصلا؟ طيب ده كان النبي عليه الصلاة والسلام ومعصوم وقلبه مفعم بالإيمان. هقول لك رواية رحمك الله، هقول لك رواية عجيبة جدا، لازلت منذ قرأتها وحفظتها إلى الآن وأنا أتعجب فيها من ورع الصحابة ومن خوف الصحابة على أنهم أمنوا. يعني العجب أن دول ناس كانوا ماشيين على الأرض وأمنوا. قيل لهم أنتم من أهل الجنة، قال الله رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. تخيل، حتى خصهم بهذه الآية فقط في القرآن كله. والحديث في الصحيحين أن أسماء رضي الله عنها دخلت على عائشة رضي الله عنها وهي تصلي. الدنيا اتقلبت، المدينة فضيت، الأسواق فضيت. هو ده إظهار الضراعة. كل دخل إلى المسجد حينما سمع نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الجامعة، وده في وقت ضحى ما فيش صلاة. فلما رأت عائشة ذلك قامت وتوضعت وصلت وأتم برسول الله من حجراتها، فدخلت عليها أسماء مهرولة، قالت مال الناس في ايه؟ اجتمعوا كده ليه؟ مال الناس. وكانت عائشة تصلي فأشارت وهي تصلي، وبه بواب البخاري. راحت رفع ايديها كده فأشارت بيدها إلى السماء. بص، فقالت أسماء آية، هو اللي حصل ده مش ظواهر طبيعية؟ مش عادي يعني آية؟ فأشارت إليها عائشة برأسها أي نعم. بص قالت أسماء فلا زلت أتصبب الماء على رأسي لأنه قد علاني الغشي. كان حيغمى عليها لما سمعت إن اللي حصل ده آية. بيروي ابن أبي الدنيا عن عمر رضي الله عنه أن الأرض اهتزت، عشان ما تقولش ده كلام يخص النبي بس، اهتزت على عهده رضي الله عنه. فقام وجمع الناس وخطب فيهم وقال يا أيها الناس إن الأرض لا تتحرك إلا لمعصية الله عز وجل، ووالذي نفسي بيده لو تحركت مرة أخرى لتركت لكم المدينة، لبقى في خلافة ولا حاسبها لكم وامشي. ولما تحركت على عهد عمر بن عبد العزيز صنع ذلك، وأرسل إلى الأمصار يدعوهم إلى التوبة والصيام والدعاء، لأن ده فحوى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا واعتقوا وتصدقوا وادعوا. ده مجموع الروايات أمر بهذا كله. إذا رأيت، طب احنا بنرى مثل ده، احنا بنرى أشلاء ودماء، ده الشمس انكسفت ما حصلش لحد حاجة، إنما نحن نرى أشلاء ودماء يحدث للناس، إيه اللي ما خليناش نتحرك؟ لماذا لم نكن كهؤلاء الأكابر الأعاظم؟ لماذا لم تتحرك قلوبنا أيها الإخوة؟ ده يعلمنا أن القلوب لا زالت في قعر هوة الغفلة السحيقة. قلوب بعيد قوي، ما حدش بقى يقول لي احنا كده كويسين، لا. وإن كانت هذه عقيدتي أن الذين يحملون هذا الدين هم أفضل الناس، لكن لازلتم لستم على المستوى، كلنا لسنا على المستوى، وهي آية إيه؟ شيء حادث يدلنا كان السلف يفعلون كذا ونحن نفعل كذا، البون بيننا شاسع أيها الإخوة. الداء الوحيد الذي حجب القلب عن هذا الاتصال بالسماء إنما هو الغفلة. وأنا كنت قد تحدثت عن الغفلة في ثنايا الحديث عن الفائدة الأولى من فوائد ابن القيم في كتابه رحمه الله، حينما تحدثنا عن قول الله عز وجل في سورة قاف لقد كنت في غفلة من هذا، وتكلمت عن الغفلة بشيء مقتضب رحمك الله. هو وإن كان قد يعني أشار إلي بعض إخواننا قال لا كنا نود أن يكون أكثر، وقد وقع هذا الكلام في قلبي لأنه فعلا داؤنا جميعا الغفلة، وقل أن ينجو منها إنسان، غير أن الصادق يستدرك الغفلة، أما الناس يتركها حتى تتغلغل فتصير نسيانا. الغفلة بدل ما تكون تشبه السهو تصير نسيانا، راحت خالص كما سأبين لك الآن في تأصيل كلمة الغفلة. يبقى الإنسان مش فاكرها خالص. ولكم ذكرنا أيها الإخوة أن وصية أوعز لنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتكرار فيها فلا زلنا لا نذكرها إلا نادرا، مع أن حقها في السنة أنك تكثر من ذكرها، لا نذكرها إلا نادرا، ألا وهو ذكر الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هازم اللذات، هذا الذي يصلح حياتنا برمتها، لا نكثر من ذكره بل نذكره نادرا. ولذلك إذا حدثت فاجعة إما أن نسهو وإما أن نفجع، يعني تجد الناس على ضربين. حينما توفي منذ أسبوعين أخونا، أسأل الله عز وجل أن يرحمه وموت المسلمين، حينما توفي فجع جماعة، مش متوقع ليه؟ كل امرئ مصبح في أهله والموت أقرب من شراك عليه، والآخر كأن لم يسمع شيئا ما عاد الموت يؤثر فيه. على أن الحسن رحمه الله كان إذا حضر جنازة لا يتعشى، وأن سفيان الثوري رحمه الله كان إذا حضر جنازة يذهب عقله 3 أيام، بحيث إذا سألته عن العلم قال نسيت، لا يدري ما العلم 3 أيام. ده قسط إن كنا نريد أن نصلح من أنفسنا أيها الإخوة، قسط ينبغي أن يكون عندنا. فلذلك جئت اليوم لأبحث في مسألة الغفلة، لا أذكرها على سبيل الوعظ وفقط، وإنما أذكر أصلها وما ورد فيها وما دل من آثار وآيات فيها، وكيف يغفل القلب. وإن كان هذا البند الأخير كنا قد ذكرناه، لكن هذا الأمر ينبغي أن نلح عليه ولا غرو، فإن من العلم علم لا ينبغي إلا أن يكرر، لا يثبت إلا أن يتكرر. ومن ثم ما كلف الله نبيه في مكة إلا أن يدعو إلى لا إله إلا الله وحسبك، اللهم إلا ما كان معها من عوامل، إنما هي الأصل 13 سنة حتى سقى شجرة التوحيد سقيا خير، فلا زال أصحابه رضي الله عنهم يفتح الله بهم الدنيا، لأن التوحيد كان متأصلا، القلوب كانت صاحية. إنما ما نراه يعترينا الآن من لا أقول يعترينا، بل أقول ما تأصل في قلوبنا من غفلة هو ده داؤنا الدوي، ويكمن فيه الموت الخفي. ما هي الغفلة أيها الإخوة؟ يقول أهل اللغة: الغفلة هي السهو عن الشيء. ويقول ابن منظور رحمه الله: الغفلة يقال أغفل الشيء، أي تركه وسهى عنه. ده من حيث اللغة. طب الغفلة المقصودة في الشريعة إيه؟ قال المناوي رحمه الله: الغفلة فقد الشعور بما حقه أن يشعر به. ناس جنبك بيموتوا في أسوان، نسأل الله عز وجل أن يغيثهم وأن يمدهم وأن يمسحهم بيد عونه ويد شفائه. بيوت هدمت وإحنا عادين كأن الأمر، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: لا يأتين على الناس زمان يمشي الرجل مع صاحبه فيمسخ، يقصدان المعصية فيمسخ صاحبه بين يديه قردا ثم لا يصده ذلك عن المعصية. رايحين الاثنين يزنوا، رايحين يشربون يشربان الخمر، ماشي مع صاحبه كده مأنجش كده، لقى بنفسه مأنجش قرد، اتمسخ قرد او خنزير، فيتركه ويذهب الى المعصية. ليه؟ غفلة. واحنا قلنا يا اخوانا لما اتكلمنا عن القلب بقى ارجع الى الوراء، القلب ملك، فإذا سهى ضلت الرعية برمتها والناس على دين ملوكهم، ضلت الرعية برمتها لا ضابط لها، وسهو الملوك صعب ونومهم ليس إلا الغطيط. مفيش حاجة اسمها سنة، الملوك إذا ناموا وحق عليهم النوم يبقى غطيط، فيوقظهم الله عز وجل إن شاء. فقلبك ملك له أحكام الملوك، إذا نام غطى وإذا فسد شاط في كل شيء ومعه رعيته. قال الراغب رحمه الله: الغفلة سهو يعتري الإنسان من قلة التحفظ والتيقظ. المعاني دي كلها يا اخوانا اسمه اختلاف تنوع، كلها بتصب في مكان واحد، كلها بمعنى واحد، ما فيش خلاف، كله بيدلك على عمق هذا المرض الدوي. سهو يعتري الانسان من قلة التحفظ والتيقظ، وده تعريف جامع لأنه جمع بين السهو والنسيان، فما الغفلة إلا سهو ونسيان كما سيأتي من كلام أهل العلم. لما بيأتي أبي بن كعب وبيقول له: صف لنا عمرا، كان شكله ايه؟ مش خلقته، عملوا ايه مع المعاصي؟ فقال كان كالطير الحذر يرى ان له في كل موضع شركاء. كان عمر ماشي مرعوب يرى ان له في كل موضع، ما هو ده فتن الدنيا. انما الانسان اللي لما يغفل، ما هو دي الغفله بقى، تغفل فلا تبالي بفتنه، ما انتش عارف ايه اللي حصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن اذا مرض علم لماذا امرضه الله ولماذا شفاه، وان المنافق اذا مرض فكالبعير، كالبعير لا يدري لما اوثقه اهله ولا لما حلوه، لا يستقر من ليه، غافل. قال ابن مسعود ان المؤمن اذا اذنب كانما كانه في اصل جبل يخشى ان يسقط عليه. ليه؟ متيقظ. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ان الذين اتقوا اذا ايه مسهم، لمسوا بس كده، لمسوا لمسوا، وكمان مش مستقر، ده مش دخل اليه عمدا كده وراح لمسه، لا ده بيلف حواليه وهو بيلف كده لمسه. اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. النبي قال كده، انه ليغان على قلبي واني لاستغفر الله من ذلك 100 مرة. يغان على قلبي قال العلماء هي اقل الغفله، الشيء الذي لا يذكر من الغفله اصلا يشعر به رسول الله. ليه؟ دائم بقى المحاسبه والنظر الى قلبه والتفتيش فيه، ده شغله الشاغل، لانه يعلم ان الناس يوزنون بين يدي الله غدا بقلوبهم ليس بابدانهم. من قله التحفظ والتيقظ قال الجرجاني رحمه الله: الغفله هي الا يخطر ذلك بباله. الغفله عن الشيء هي الا يخطر ذلك بباله، مش في دماغه خالص، ده بقى اذا تعمقت الغفله. وقال وقيل هي ابطال الوقت بالبطاله. شفت كده تجمع لدينا حاجات قد ايه؟ ابطال الوقت بالبطاله علامه الصادق. فاكرين لما اتكلمنا عن الصدق؟ علامه الصادق العمل الدؤوب، لا تراه الا في فرض يؤديه او فضل يسعى فيه. مقال سليمان الخواص ده الصدق. لذلك الصدق اعم يا اخواننا من الاخلاص، الصدق أعم من الإخلاص، فالإخلاص هو توجيه النية والصدق هو السعي لتحصيل هذه النية. هذا المقرب من نيتك. يوجه قلبه إلى الصلاة فإذا نزل من بيته فصلى صار صادقا. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدق. يبقى لما الإنسان يجد نفسه بطالا، قالوا لمين؟ قالوا الحاتم الأصم. قيل له: هلا سرحت لحيتك؟ قال: وعندكم وقت تسرحون فيه لحاكم؟ مش فاضي خالص. قيل للسري السقطي وهو على فراش الموت، قال له ولد: يا أبتي قل لا إله إلا الله. قال: يا بني ما أسكت، فإني لازلت في ورد السادس. ده أنا قرأت 6 جزاء دلوقتي، ده انا اذكر الله عز وجل وصلت الى ثامن حزب ورد لي من القراءة. وهو بيموت ما عندوش غفلة. انما الغافل اذا استحكمت غفلته ظل على ذلك حتى يموت، بل حتى يلقى الله قال له: لقد كنت في غفلة من هذا. فضلت غافل وتايه لحد ما، وعشان كده في القبر بيقول كده: من ربك؟ قال: ها ها لا ادري. كل ما اساله سؤال: ها لا ادري. والاجابه يومها انما تكون بمخزون الايمان في القلب مش باللسان زي ما بتقول دلوقتي. فيقال: لا دريت ولا تليت. وانت عمرك كنت بتروح في حته عشان تعرف؟ من علامات الغفله اللي تعرفها في نفسك انك بطال، تقعد بقى ساكت مرة السرير سقط يوما على الجنيد أو العكس، فوجده يمكث مع ناس، دخل عليه استأذن ودخل لقعد مع شوية ناس، قال صرت مناخ البطالين، بترغي صرت مناخ البطالين، والله لا دخلت عليك أبدا، سابه مشي. قال الكفوي رحمه الله: الغفلة عدم إدراك الشيء مع ما يقتضيه، ما عندوش إدراك له أصلا ولا إدراك لما يقتضيه هذا الأمر، يعني لا هو يعرفه ولا يعرف سببه ولا يعرف يعمل إيه عشان يجتنبه، مش عارف عنه حاجة خالص. والغفلة مرض قلبي أيها الإخوة، وإحنا قلنا أن علاج الأبدان سهل، ولكن في علاج القلوب يعيى الطبيب. قال الكفوي رحمه الله: السهو غفلة القلب عن الشيء بحيث يتنبه بأدنى تنبه، والنسيان غيبة الشيء عن القلب كلية بحيث يحتاج إلى تحصيل له جديد. ثم قال: والغفلة هي مجموع ذلك، سهو ونسيان. لما يقال فلان سهى عن أمر، ليا معاك موعد أقابلك في مسجد الهداية بعد صلاة العشاء، ما جيتش نسيت سهوت، فلما يقابلك إنسان أنت كان معاك موعد بعد صلاة العشاء، تقول آه افتكرت بسرعة، تفتكر ده السهو. أما النسيان فأقول لك ده كان في موعد النهاردة وعدتني، تقول لا ما حصلش، أنت وعدتني ما حصلش، والله حصل معاك قلت لكش كده. أو دول يا أخوانا مرتبتين بتوع الغفلة، إن الغفلة متألفة من الاثنين دول، من السهو والنسيان، مرتبتين الغفلة اللي حيبانوا بقى في الحديث اللي ذكرناه قبل كده وحنعيده تاني، حيظهروا في الحديث اللي هو: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة، في الأول تبقى نقطة نقطة، في الحديث الآخر بتاع حذيفة قال: فيظل أثرها مثل الوكت، حاجة بسيطة، أو ده سهو، فلما تقول له اتق الله يقول أستغفر الله، أو ده بقى إيه، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكره. المؤمن القائم على أمر نفسه، القائم على قلبه، لا يسمح بأن يغط في ذنب أبدا. عشان كده الحديث اللي بيطير به المهووسون كل مطار: ما من عبد مؤمن إلا له ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة أو هو مقيم عليه. هو شيء طبيعي، لا، الطبيعي أنك تفتن، لكن مش طبيعي أنك تسكت على هذه الفتنة، دي تبقى غفلة ومرض وتعاقب عليه. الأصل في المؤمن كده يتحفز ويتحفظ، فإذا وقع في الذنب شاط، يتنبه كده بشيء من الهستيريا، ذنب. قلت لك قبل كده المثال اللي دائما بنضربه، أن عمر بن عبد العزيز أصلح الله به الدنيا في سنتين، حتى قال ابن الجوزي: كانت الذئاب تحرس الغنم، اجتمع الضدان والنقيضان، وبعدين قال له رجل: نرجو والله لك أن تكون من أهل الجنة، وقد أصلح الله بك الأرض في سنتين، وقد أحدث بك وأحدث، والله لا نحن نرجو لك. فامتلأت عينه بالدمع وقال: من لي بها يرحمك الله؟ خبيب على الطريق، ده مش غافل عن ذنبه، خبيب اللي كان ضربه في المدينة بأمر أمير المؤمنين ومات في إيده، مع أنه قد يخرج منها على قواعد الفقه والفتوى، يخرج منها ومع ذلك يقول خبيب على الطريق. محمد بن سيرين لما ابتلي قال: هذا بذنب أصبته منذ 30 سنة، قلت لرجل يا فقير فابتلاني الله بالفقر. قلت ذنوب القوم فعرفوها، وكثرت ذنوبنا فغفلنا عنها. يبقى سهو في الأول حاجة بسيطة، يقوم يتيقظ عندها غطى طنش وساب الماء. ما هو حادثة زي دي احنا لازم نقف مع نفسنا في الحقيقة يا اخوانا. ازاي ان انا تحدث الايات التي كانت ترعب رسول الله وانا لا، وتخوف اصحابه وانا لا؟ ليه؟ لا بقى ده لازم عندي وقفة هنا اهو. انظر الى قلبي واحوالي ثم نجدد توبة واوبة وسيرا الى الله من الان من الساعة. فما يدري المرء عن نفسه بشيء. بعض اخواننا حدثني اول امس وقال لي كان عندهم رجل بتاع فراخ وهناك رجل اخ ملتزم، فالاخ كان كثيرا ما يمر عليه ويعظه. ليه؟ لان الجماعة دول بيجي انت عايز فرخة وده وفلان وفلان، يقوم واخد الفراخ دي كلها حططها في الرياشة تقوم تختلط ببعض، وانت كرجل بقى زبون ساهي مش عارف قاعد على الكرسي بره ولا حاجة، يقوم هو انت شاري منه باتنين كيلو يروح مديك مثلا الكيلو ربع مثلا، وخد حق اتنين كيلو ويدي للتاني اتنين كيلو كان طالب منه تلاتة مثلا، ويتكسب من مثل هذا. وكانت لهم لغة يقولون سيار أو كلمة نحوها، أول ما يقول له كده يبقى بيقول للصناعي بدل بقى الحاجة ببعضها وتكسب. الأخ أخذ ينصحه وقول له اتق الله، وقال فكان يستمع تارة ويلفظ الكلام تارة أخرى ولا زال على ما هو عليه. بيقول فنام هذا الرجل صالح الأخ ده ورأى في نومه كأن القيامة قد قامت. قال ثم كأنني رأيت ملائكة العذاب زبانية جهنم جاءوا وأخذوني. وكان يصف من فظاعة شكلهم، بقول شفت منظر فظيع. ثم أخذوني واقتادوني إلى النار، وأخذوا صاحبنا هذا الحرامي الفراخ ده واقتادوه إلى الجنة. فنظر الرجل متعجبا فنادى مناد سيار بدل، راحوا واخدين صاحبنا ادخلوه النار وجاءوا بهذا وادخلوه الجنة. قال فاستيقظت من نومي فزعا واتيت الرجل، وبعدين حكى له قال له تحدروش علينا اللي انت بتقوله ده، وفضل يضحك منه. الكلام ده كان في يوم واحد رمضان، يوم 7 رمضان ماتوا الاثنين. خلاص خليك في غفلتك، إن الله لا يخادع أيها الإخوة. فإذا غطى الإنسان في غفلته تتقلب تبقى نسيان بقى، نسوا الله فنسيهم. زي ما أنت لا تدرك من أمره شيئا سيجعلك في مكان لا يدرك لك أمر. زي ما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه يبكون في النار حتى تخد في مآقيهم الأخاديد بحيث تسير فيها السفن. يفضل يعيط لحد ما تحت المآقي هنا هو يتقطع من شدة البكاء. لذلك قام بعض السلف من الليل يوما فوضع يده في إناء بارد عشان يتوضأ، إناء في غاية البرودة، فوضع يده فيه فلا زال هكذا قائما إلى الصباح، أو لا زال يبكي إلى الصباح. فقالت له جاريته تبكي الليل أجمعه، فقال أحدثك وتكتمي عني، تقوليش لحد يعني، قالت لا أحدث حتى تموت. قال سمعت بكاء صبي الجيران فتذكرت طول بكاء أهل النار في النار. عشان اللي بيقولك أنا عايز أصلي بس ورا الشيخ اللي صوته حلو، وبرضو التاني يقولك أنا عايزين عشان خاطر نخشع الناس فنفضل بنغني وإحنا بنقرأ قرآن، والمسألة حتى في العبادة معجنة. إنما الذي يخشع من القرآن أو كان بيسبح في نهر الفرات سمع قارئا من بعيد، أهو ده لا يميز صوته حلو بقى صوته وحش، يقول وامتازوا اليوم أيها المجرمون فاضطرب حتى غرق. لا ما هو فاهم يعني إيه وامتازوا اليوم أيها المجرمون، وقلبه ليس فيه غفلة. عارف وامتازوا اليوم أيها المجرمون يعني إيه يا إخوانا؟ يعني أقف على جنب. تخيل بقى فاكرين في المدرسة زمان لنضرب مثالا مما نحن فيه. المدرس الفظ الغليظ اللي كان كل ما شفنا يضربنا ده، لما يوقف الطلبة كده اللي ما كتبش الواجب يجي على جنب، الناس اللي بتيجي على جنب دي يكاد يموت من رعب. ما هو تعالى على جنب يبقى لك عقاب خاص، اهو ده وامتاز اليوم اول مجرمين تعالى على جنب. فسمعها الرجل حين فهمها فلازال يرتعد حتى مات غرق. فكل ذنب استدركته مهما كان حتى ولو كان الشرك لتطهر قلبك منه، وكل ذنب أغفلته فلا يزال في قلبك منه لعاعة نجسة، حتى إما أن تغرق في التوبة وإما أغرقك الذنب في حوضه الآسن. وكما يقول ابن القيم رحمه الله: لولا رحمة الله وعفوه لكان الذي يذنب ذنبا واحدا لا يزال إلى وراء حتى يدخل النار، يفضل الذنب ياخذ الورا كده. قال رحمه الله: والغفلة تشتمل على الأمرين معا، زي ما قلنا بدرجتيها. ذكر الله عز وجل الغفلة في أكثر من آية، آيات كثيرة. انظر إلى مدلولات الغفلة وعواقب الغفلة عشان تعرف بس ان ده مش بسيط. حتة الغفلة دي يعني تساوي ايه في لغتنا الدارجة؟ انك تطنش بس عادي خلاص بقى، او تستسهل، او تؤول لنفسك. وانتوا يا جدعان قمتوا كسرتوا بعض وقتلتوا بعض عشان الكورة ليه؟ دي كورة، اما برضو رياضة. الله، والاسلام حض على الرياضة. هذا التأويل يخليك يثبت عندك الاهواء، شغل الشيطان ده، حتى الإنسان لا يتوب منه. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع، دي النتيجة بقى، واتبع هواه، النتيجة الثانية، وكان أمره فرطا. شوفوا أخواننا المصيبة دي، نسأل الله العافية ونسأل الله أن يوقظنا من غفلتنا. ولا تطع، اوعى تطوعه ده بالذات، ليه؟ لانه ضايع. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا، لما غفل عن ذكر ربه وغفل عن تفقد قلبه، غفل عن هذا كله، حصل له ايه؟ جاءه الصنم الاكبر، جاءه الهوى، فصار خلف هواه. عشان كده في الحديث قال ايه؟ حديث الغفلة والفتن، قال: إلا ما لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. اللي يعجبني وأستدل من الشريعة بقى زي الفل. ثم ترتب على هاتين المقدمتين مقدمة ثالثة، اللي هي إيه؟ أو نتيجة ثالثة، اللي هي إيه؟ وكان أمره فرطا. تعرف لما تجيب العقد ويلعب بيه عيل صغير كده ويروح قطعه، يحصل ايه؟ ينفرط. يوم لما ينفرط كل بليه من العقد ده تجري تخش اللي تحت السرير واللي دخلت الحمام واللي راحت البلكونه، عمرك ما تجيبهم تاني. اذا استحكمت الغفله من الانسان، اذا استحكمت يتشتت قلبه ولا يلم شعثه الا اذا ادركه الله برحمه منه، انما دون ذلك لا. وكان امره فرطا. قال الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، خد دقة كده في الكلام ده، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك كل البلاوي دي بسبب إيه؟ إيه اللي حصل؟ إيه اللي عملوه عشان يبقوا متكبرين في الارض بغير الحق، ومش شايف طريق الهدى، بل بالشايف بالمقلوب، شايف طريق الضلال هو الهدى وطريق الهدى هو الضلال. ليه؟ قال: ذلك بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين. وهذا التكذيب ايضا نتيجه للغفله، او دي بالضبط المساله. فإذا غفل القلب خاض في كل المعاصي. وقال الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. والآية دي أنا ذكرت لك فيها كلام لابن الجوزي هنا كان كلاما خطيرا جدا، لأن الله أثبت لهم الآلة ثم نزع من الآلة ثمرتها في آية واحدة: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لعين بس لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. ازاي بس يا رب؟ ده ابو جهل كان بيشوف النبي بيقول محمد راح هنا وجي من هنا والصحابة، وكان بيروح يضربهم. من اعظم ما قاله ابن القيم رحمه الله ان هذه الآلات لها فائدة يشترك الناس فيها: النظر المجرد، والسمع المجرد، والشم المجرد. تخدت بالك؟ كلام المجرد اللي كلنا مسلم وكافر يشتركون فيه، امال ايه اللي يخص به المؤمن؟ ان تعمل هذه الآية عملها بحيث توصل المعلومة الى القلب. قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ده عبد الرحمن بن ملجم لما اخذوه في رواية ادلعوا لسانه، بس كوم طلعوا لسانه بره كده، فجزع مع انه ماشي معهم من ساعة ما قتل علي رضي الله عنه وماشي ولا حاجة في دماغه خالص خالص. والحسن والحسين يكفيك من اسمهما، يكفيك ذكرهما من اسمهما. حسن والحسين دول اسدان هصوران ارسلهما علي رضي الله عنه، وقفوا على باب عثمان ما دخلوش حد حتى خضب بالدماء، جيش كامل وقفوا قصاده الاثنين دول بس لحد ما اتخضبوا دم واقفين مكانهم، مسكوه ولا خاف، قربوه ولا حاجة، هنقتلك ولا في دماغه. فلما ادلعوا لسانه جزع، قالوا الان دلوقتي بدأت بقى تعمل عيل. فقال: لا والله غير اني لا احب ان تمر علي ساعة لا اذكر الله فيها. ده خبيث، ده رجل خبيث، قتل أفضل من يطأ الأرض بقدمه في هذا الوقت، وكفره وسماه إمام ضلالة، وبعد ذلك بيذكر ربنا كده بيسكتش خالص من الذكر. بس لا يدخل، ما انتفعش بلسانه، لأن لسانه لم يدخل ذلك إلى قلبه، ما وصلش. أهو دي القضية: لهم أعين بس مش شايف، لا يبصرون بها. الكلام ده كله ليه اتعطلت الآلة يا اخوانا؟ ليه اذني ما بقتش تسمع الصح؟ ليه بلاش ننتفع بصحتنا؟ ليه لما يقعد واحد زي عامر الشعبي يقول: والله كنت امر على حي كذا من قبيلة كذا فاجعل اصبعي في اذني. ليه؟ قال لك: لانني ما سمعت شيئا قط الا وعيته، اي حاجة بسمعها بحفظها. الشافعي لما يجيب الكتاب يفتحه كده يحط ايده على الصفحة دي عشان يقرأ الصفحة دي بس. طب يحط ايده كده ليه؟ قال: ما نظرت عيني الى شيء الا حفظته، حفظت شعر الهزليين ورجلي في الغرز. واقف كده حاطط رجلي في الغرز كده وخلاص هطلع على الفرس، وانا واقف كده حفظت الشعر بتاع الهزليين كله. لما انتفع هؤلاء بهذه القرائح؟ لما انتفعوا بفقه القلب واحنا مش منتفعين بجل فقه القلب؟ ليه؟ الغفلة. قال الله عز وجل: أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. حب الدنيا السبب اللي هو جعل الأمة إلى وراء وراء، حب الدنيا، ويجعلك انت حتى في عرت على عداد الاشخاص الافراد تلاقيه كده قاعد لابد في الارض. ليه؟ ما بتحب الدنيا. من كان يرجو اهله فلا رجع، فر من الموت وفي الموت وقع.
لما خرج نبي من أنبياء الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوشع ابن نون، قال لا يتبعني أحد ثلاثة: رجل ابتنى دارا ولما يرمي سقفها، ورجل له خليفات ينتظر نتاجها، ورجل عقد على امرأة ولما يبني بها. ليه؟ قلوب دول كلهم في الدنيا في البيت، لبني بيت بس نفسه سقف عشان العيال قاعدين، واللي عنده شوية غنم حوامل يا رب هيولدوا كام بقى، واللي متزوج امرأة اود ان انا بقى ادخل بقى ابني بها. دول ما ينفعوش معانا، احنا هنحارب قوم جبارين، نريد من دخله يريد الموت على الحياة. عشان كده دي الكلمة اللي كان يزلزل بها الصحابة الفرس والروم، يقول جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون لحم الخنزير. الداء الدوي لأمتنا حب الدنيا، سببه ايه؟ الغفلة. اصل القلوب اذا افاقت، القلوب اذا افاقت من غفلتها جافت الدنيا، جافت. ليه؟ لانها اشتاقت الى السماء، فيفضل يحلق زي الطائر بقى يعلى، مش قضية عند الدنيا خالص. وعليه بقى حط امراض الشح والبخل والحسد والحقد كل ده يترتب على هذا. قال الله عز وجل: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. كأن هذه أيضا من نتائج الغفلة، يغفل فيحب ويرضى